ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. الجنة والنار داران إليهما يصير الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. والجنة هي دار النعيم الكامل التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا من فضل الله جل وعلا. فهذه الجنة. وأما النار فالنار هي الدار العذاب التام الذي أعده الله تعالى للكافرين والعصاة، وهي دركات، والناس فيها على حالين: معذبون ناجون ومعذبون مخلدون. يقول المؤلف رحمه الله: فالجنة مأوى مخلوقتان لا تفنيان. مخلوقتان أي أنهما قد فرغ من خلقهما، يدل لذلك قول الله تعالى: أعدت للمتقين في الجنة، وقال في النار: أعدت للكافرين. ويقول جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا. ولا تكون كذلك إلا أو ولا يقال ذلك إلا لما كان قد أعد ووجد. وأما الأحاديث كثيرة جدا، تلك الأحاديث التي فيها الخبر عن إعداد الجنة، عن خلق الجنة وخلق النار. ومنها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في الجنة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي الحديث أن الله لما خلق الجنة والنار قال لجبريل: اذهب إلى الجنة فانظر إليها وما أعددت فيها لأهلها. فيأتي إلى الجنة فينظر إليها فيقول: يا رب، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم توضع المكاره حول الجنة فيقول: يا رب، خشيت ألا يدخلها أحد لما حفت به من المكاره. ثم يرسله إلى النار فينظر إليها فيقول: يا رب، إني خشيت ألا يدخلها أحد، يقول: لا يسمع بها أحد من عبادك، أو لا يسمع بها أحد فيدخلها. فتوضع الشهوات حولها، فيأتي إليها فينظر فيقول: إني خشيت ألا ينجو منها أحد لما حفت به من الشهوات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا لا يكون إلا في ما هو موجود. وفي صلاة الكسوف في الصحيحين من حديث عائشة وأنس وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت في مقام هذا الجنة والنار. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول قطفا من الجنة. والأدلة على هذا كثيرة، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان. وقوله رحمه الله: لا تفنيان، أي لا تبيدان ولا تذهبان، بل هما باقيتان. وعلى هذا جمهور أهل العلم من السلف والخلف، والأدلة دالة عليه. ولا خلاف بين أهل السنة في أن الجنة باقية وأنها لا تفنى، وإنما اختلف أهل السنة في فناء النار، فذهب جماعة من السلف والخلف إلى أن النار تفنى بعد برهة ومدة. نقل هذا القول عن جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وأبو هريرة وغيرهما، ونصره ابن القيم، لكن الذي عليه الجماهير من العلماء والأئمة من سلف الأمة وخلفها التابعين للسلف أنها لا تفنى كالجنة. فقد أخبر الله جل وعلا بتأبيد النار في مواضع من كتابه، ذكر ذلك في 3 مواضع. في سورة النساء يقول الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا هو الموضع الأول الذي ذكر فيه تأبيد النار: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، في سورة النساء. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، يقول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، هذا الموضع الثاني الذي ذكر الله تعالى فيه تأبيد النار. والموضع الثالث في سورة الجن، يقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه مواضع 3 ذكر الله تعالى فيها تأبيد النار، فهذا دليل لما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: ولا تفنيان، أي لا تبيدان ولا تزولان. قال رحمه الله: فالجنة مأوى أوليائه، مأوى أي مآل ومصير أوليائه أي أهل التقوى والإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول رحمه الله: والنار عقاب لأعدائه، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فهذا فيه إثبات دوام العذاب، ومن يستحقه. بعد أن فرغ من ذكر الجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان وبين من هم أهل الجنة وأهل النار، قال رحمه الله: ويؤتى بالموت في صورة كبش، أي مما يجب أن يؤمن به مما يتصل باليوم الآخر، الإيمان بأنه يؤتى بالموت، والموت خلق من خلق الله تعالى. دليل ذلك، دليل على أن الموت خلق من خلق الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو خلق من خلق الله تعالى. يؤتى به في صورة كبش أملح، أي يؤتى بالموت وهو المعروف الذي هو مفارقة الحياة، وليس المقصود بالموت هنا ملك، ليس المقصود ملك الموت كما يفهمه بعض الناس، بل المقصود الموت ذاته لا ملكه. يؤتى به و يؤتى على هذا الصورة كبش أملح، أي يمثله الله تعالى ويصوره بصورة كبش أملح أي مملوح، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت، كما جاء ذلك في الخبر في الصحيحين، يؤتى بالموت وينادى يا أهل الجنة يا أهل الجنة فينظرون فيرون الموت في صورة كبش أملح فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله، ايش عندكم المقطع؟ ثم قال رحمه الله فصل، انتهى ما يتصل بما يجب الإيمان به مما جاء به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أدركناه أو غاب عنا، وهذا يندرج فيه كل ما تقدم مما ذكر المؤلف رحمه الله. الآن المؤلف رحمه الله يذكر جملة من الخصائص لمن خصهم الله تعالى وفضلهم، ابتدأ ذلك بذكر خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم شيء من ذلك، لكن ذكر هذا الفصل في ذكر هذه الخصائص في هذا الفصل الذي ذكر فيه جملة من خصائص أولي الفضل والخير. يقول رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه، وكما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال سبحانه وبحمده: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والآيات في هذا كثيرة. قال: خاتم النبيين، أي من صفاته صلى الله عليه وسلم أن الله ختم به النبوات، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم الله تعالى به النبوات والرسالات. وخاتم هو الذي والخاتم هو الذي ختم الله تعالى به الرسالات، فهو آخرهم. وهذا من معاني قوله وخاتم النبيين أي آخرهم، وعلى هذا أكثر المفسرين. وقيل خاتم النبيين، وقيل في معنى قوله وخاتم النبيين أي زينتهم وجمالهم وبهاؤهم، كما أن الخاتم مما يزين به مما تزين به اليد. ثم قال: وسيد المرسلين، سيدهم أي صاحب الشرف والعلو فيهم، فالسيد هو من جمعت فيه الخصال، خصال الشرف والفضل، فهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الصحيحين وقد قال في الصحيح من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وما يدل على سيادته صلى الله عليه وسلم للناس أن الأنبياء يعتذرون، أن أولي العزم من الرسل وهم أفضل الخلق يعتذرون عن الشفاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. لا يصح إيمان أحد من الناس حتى يؤمن بأن محمد بن عبد الله رسول أرسله الله تعالى، بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: ويشهد بنبوته، أي حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وهذا مكمل للمرتبة السابقة، وهو من باب عطف الخاص على العام، فإن الرسالة تتضمن النبوة في قول جمهور العلماء، وهي أعلى منها منزلة، فعطف النبوة على الرسالة من باب عطف الخاص على العام. بعد ذلك قال: ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إذن هو رسول الله، هو خاتم النبيين، هو سيد المرسلين، وهو الذي لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان برسالته ونبوته. قال: ولا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، أي بواسطة، فالباء هنا للسببية أو الآلة، وشفاعته هي وسطته صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين بأن يأتي لفصل القضاء. وقد جاء الخبر عن هذه الشفاعة متواترا من أحاديث عديدة في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وغيرهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس. قال: ولذلك قال: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، أي بتوسطه، وهذا هو المقام المحمود الذي قال فيه جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الآخرون زمانا في الدنيا، والأولون دخولا الجنة يوم القيامة، فإن أول الأمم دخولا أمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: فأقول أمتي أمتي. نعم. ثم قال: ثم قال: صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد، صاحب أي المصاحب الذي له لواء الحمد، واللواء هي الراية التي يحملها قائد الجيش في الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب راية الحمد، لأنه يتقدم الناس يوم القيامة فضلا ومكانة. وهذا اللواء لواء حقيقي، فإن يوم القيامة يكون للناس ألوية، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته، فيقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. وهذا معناه أنه يشار إلى لواء حقيقي ولا معنوي؟ حقيقي، لأنه لا يشار إلى شيء معنوي في الغالب. ولواء الحمد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص به لما يكون من مقامه في المجيء لفصل القضاء، وقيل إنه لأن الله تعالى يفتح له من المحامد يوم القيامة ما لم يفتح عليه في الدنيا، ولذلك كان له لواء الحمد، كان له لواء الحمد. هذا القول الثاني في سبب أو في بيان أنه صاحب لواء الحمد، أي أنه يفتح له في المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا وما لم يفتح على غيره، هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أنه صاحب لواء الحمد لما يخصه الله تعالى به من علو المنزلة ورفعة المكانة، ومن ذلك ما جاء أن الله يجلسه على العرش، وإن كان هذا لا يصح. هذه أوجه ثلاثة لسبب وصفه بأنه صاحب لواء الحمد، أو بيان سبب استحقاقه لهذا اللواء يوم القيامة. الأمر الأول ها مجيئه للشفاعة، والثاني إيش ها ما يفتح له من المحامد، والثالث أن الله يخصه بعلو وفضل ورفعة ومكانة تميزه عن غيره، ومن ذلك ما قيل من أنه يجلس على العرش، وهذا ليس بصحيح. ولعل الصواب أنه وصف بهذا لاجتماع كل هذه الخصال فيه صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله له أسباب الحمد. وأما قول المقام المحمود، فالمقام المحمود هو مكان القيام، وذلك فيما يقومه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق. قول والحوض المورود هذا تقدم الكلام عليه، الحوض المكان الذي يجتمع فيه الماء، والمورود لكثرة من يرده، ودليل كثرة من يرد الحوض قول النبي صلى الله عليه وسلم عدد كيزانه كعدد نجوم السماء كما في الصحيح. قال وهو إمام النبيين، أي مقدمهم الذي يأتمون به، ودليل هذا ما جاء من رجوع الشفاعة إليه، فهو المتقدم على الجميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر والسيادة تقتضي الإمامة. قال وخطيبهم، الخطيب هو الذي يتكلم في بيان الحاجة، الخطيب هو الذي يتكلم في بيان الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم في بيان حاجات الخلق بين يدي الرب في ذلك اليوم. وأما إضافته للأنبياء فقيل إنه سمي بذلك لأنه خطيبهم إذا وفدوا على الله تعالى. جاء في الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خطيب الأنبياء إذا وفدوا، أي إذا وفدوا أرض المحشر وجاءوا إلى الله جل وعلا. وهذا ما يشير إليه قوله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قيل إن أول من يتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وصاحب شفاعتهم، أي صاحب الشفاعة فيهم، وشفاعته كما ذكرنا أنها على نوعين: نوع خاص به ونوع مشترك مع غيره، وله في هذا الاشتراك خاصية، وهي أنه أعلى الشفعاء قدرا في قدر الشفاعة، يعني أكثرهم شافعا صلى الله عليه وسلم. يقول أمته خير الأمم، ولا ريب أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. وفي المسند أن مما أعطاه الله تعالى قال: وجعلت أمتي خير الأمم، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وأصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب، هم خير أصحاب الأنبياء، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وسيأتي مزيد بيان وإيضاح لما امتاز به الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الخصائص والمكانة. وهذا شروع في بيان ما للصحابة الكرام من المنزلة، حيث قال بعد أن ذكر فضل الأمة فضل الصحابة ذكر خيرية الأمة ثم ذكر خيرية أصحابه، قال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. بعد ذلك شرع في ذكر تفصيل خيرية الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى درس غد، وسننتهي بإذن الله بعد غد يوم الاثنين إن شاء الله وآخر دروسنا بإذن الله تعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.